أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى مع شرحنا لأصول رواية الإمام ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية، يعني من طريق الأزرق. وبفضل الله تعالى كنا قد أنهينا ما يتعلق بالهمزات، سواء كان ذلك همزا مفردا أو مزدوجا، والمزدوج نقصد به ما كان من كلمة، همزتين من كلمة واحدة، أو همزتين من كلمتين، من كلمتين. وفي آخر الدروس عندنا أتممنا باب الهمز المفرد، فلله الحمد والمنة. قبل أن نبدأ، ما دمت متذكرا، ابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نستطيع أن نبدأ على الساعة 10 بمكة. سنأخذ موعدا جديدا، سيصبح 10 بمكة إلى أن ننهي دورتنا بإذن الله تعالى، ما دام الآن صلاة العشاء تقدمت كثيرا، فنستطيع بإذن الله أن نجعل هذا الوقت. طيب، وذكروني فقط في آخر الحصة، نذكر جميع الحضور معنا لعل يلتحق بنا فيما بعد بعض الإخوة والأخوات، حتى نبين لهم أن الدرس سيتغير موعده ويصبح على الساعة 10 بمكة ابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ درسنا، درس الليلة، فقط نأخذ سؤال أو سؤالين. ما هي الأوجه للإمام ورش في بداية سورة العنكبوت؟ ما هي الأوجه للإمام ورش في بداية سورة العنكبوت في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني عندما يصل الآية الأولى بالثانية، ما هما الوجهان؟ تقول الآن وجهان أو وجهين كذا، ما هما الوجهان؟ إما أن يأتي بالنقل مع القصر أو الإشباع، مع القصر أو الإشباع، ومع الإشباع اعتدادا بالأصل فيكون مقدما، فيكون مقدما. فإما أن يقرأ ألف لام ميم حسب الناس، أو يقرأ بالقصر ألف لام ميم حسب الناس هكذا. طيب، هذا لو وقفت على ألف لام ميم وحدها فبالإشباع قولا واحدا، فبالإشباع قولا واحدا، فقط الكلام والتحرير عند الوصل، عند الوصل، تمام. طيب هذا سؤال، وناخذ سؤال آخر. لعلنا قد أخذنا هذه المسألة. نعم، في قوله تعالى في سورة البقرة: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا الآن، كيف يقرأ الإمام ورش حال الوصل؟ قالوا الآن. كيف؟ بثلاث البدل، بإسقاط المد. هل هذه آلان، هذه هي نفسها التي في سورة يونس والتي فيها التحذيرات الطويلة التي أخذناها أم لا؟ ليست هي؟ طيب كيف أنا أفرق بين هذه وتلك؟ كيف لي أن أفرق بين الأولى والثانية؟ في سورة يونس بالاستفهام وهذه على الخبر. طيب، الأولى في سورة يونس تدخل عليها همزة الاستفهام فصارت الآن، وعلى التحريرات التي أخذناها. أما هذه فهي خبرية، الآن، الآن جئت مباشرة، ليست عن الاستفهام. تمام، جيد. فيقرأ الإمام ورش حتى نكمل الفائدة، يعني في هذه يقرأ: قالوا لانا، قالوا لانا، حال الوصل يسقط المد، لا نقول قالوا لانا، قالوا لانا بالقصر، أو قالوا لان على التوسط، أو قالوا لان، يقرأ بالإشباع بثلاثة البدل. طيب إن علم هذا فهذا فضل من الله تعالى ونعمة، فلله الحمد أولا وآخرا. درس اليوم سيكون مخصصا لمبحث من المباحث التي تحتاج إلى انتباه وإلى تركيز، وهو مبحث هام في مبحث علم القراءات أو في علم القراءات، مبحث الفتح والإمالة وما بين اللفظين، الفتح والإمالة وبين اللفظين، وسنأتي على بيان كل هذه المصطلحات بإذن الله تعالى وعونه. ولكن فقط نقدم لهذه المسألة ونقول إجمالا أن الإمالة، أن الإمالة هي مذهب لبعض القراء، مذهب لبعض القراء، فمنهم من أكثر منها، ومنهم من كان له بعض الإمالات في كتاب الله تعالى، ومنهم من جمع بين هذه وتلك، وهناك من ليس له إمالة قط، كالإمام ابن كثير مثلا، الإمام ابن كثير لا يوجد عنده إمالة. أما الإمام مثلا حمزة والإمام الكسائي والإمام كذلك أبو عمرو البصري، فتتكرر معهم الإمالات كثيرا، تتكرر معهم الإمالات كثيرا. وهناك من كانت له بعض الكلمات المخصوصة في كتاب الله تعالى بعينها فيها الإمالة، مثل الإمام قالون مثلا، وكذلك الإمام ابن عامر الشامي، فلم يكثر من الإمالة في قراءته. وقلنا الإمام ابن كثير لم يأتي بالإمالة قط. أما الإمام ورش وهو الذي يهمنا في درسنا، فقد كانت له الإمالة، ولكن كانت له الإمالة ولكن جمع بين نوعيها، بين الإمالة الصغرى والإمالة الكبرى، بين الإمالة الصغرى والإمالة الكبرى. والكلام سيكون طويلا في هذا الباب، ولذلك سنقسم مبحث الفتح والإمالة وبين اللفظين إلى ثلاث دروس بإذن الله تعالى، يبدأ أولاها هذه الليلة. والكلام سيكون كما قلنا مفصلا، فيحتاج إلى تركيز منكم. فننتبه مع بعضنا، أحسن الله إليكم. طيب نحن نتكلم الآن على الفتح والإمالة وبين اللفظين، ما معنى الفتح وما معنى الإمالة وما يقصد بين اللفظين وهكذا. كالعادة سنأخذ تعريفا للمصطلحات، نضبط المسائل أولا ثم نأتي ببعض الأمثلة فيما بعد على تفصيلها وتقسيمها. أما الفتح يقصد به فتح الفم بلفظ الحرف، عندما أتلفظ بالحرف أفتح الفم، لا المقصود بذلك أن آتي بالحركة وهي حركة الفتح، بل المقصود هو فتح الفم. والفتح والإمالة تكون في الألف، المقصود بها الألف، وكما تعلمون جميعا أن حرف الألف لا تقبل الحركة، ولذلك هنا لا نقصد بالفتح الحركة، بل فتح الفم عند التلفظ بهذا الحرف. وقسمه أهل العلم إلى قسمين حتى يضبط اللفظ الصحيح منه، فقالوا هو ينقسم إلى شديد ومتوسط، إلى شديد ومتوسط. أما الشديد وهو ليس من لغة العربي، لا تفعله العرب في كلامها، وهي أن يفتح الفم فتحا كثيرا. فناخذ مثالا أن يقول مثلا موسى هكذا صا مثلا، يفتح فتحا كثيرا، وهذا الفتح لا تفعله العرب كما قلنا في كلامها، بل هو من كلام العجم، من كلام العجم، العجم، وهذه الحروف أعجمية. وهناك فتح متوسط وهو المقصود من الكلام، والذي يكون بين هذا الفتح الشديد وما يسمى بالتقليل، وسنأتي على بيان التقليل ما معناه. فالذي ينهى عنه ويجتنب هو أن تقول أو أن تفتح الفم فتحا شديدا، فتحا شديدا، فتقول هذا الصوت، هذا الصوت لا تفعله العرب في كلامها كما قلنا. طيب، وهناك فتح متوسط وهو المقصود من الكلام، والذي سنأتي به بإذن الله تعالى في هذا الباب. وقلنا الفتح والإمالة وبين اللفظين، الآن معنا مصطلح الإمالة. أما الإمالة فلغة من فعل أمال، تقول العرب أملت الرمح يعني عوجته، عوجته عن استقامته، هذا معنى الإمالة يعني التعويج. أملت الرمح يعني عوجته عن استقامته، هذا في لغة العرب، العربي في كلامها يعني. أما اصطلاحا في علم القراءات فالمقصود بالإمالة، هنا سنأخذ من جانبين الآن، قسمها أهل العلم إلى قسمين اثنين، إلى صنفين، قالوا هناك إمالة كبرى وهناك إمالة صغرى، إمالة كبرى وإمالة صغرى. أما الكبرى فهي تسمى كذلك بالإضجاع، تسمى كذلك بالإضجاع، وهي أن تأتي بالفتحة قريبا من الكسرة، وأن تأتي بالألف قريبا من حرف الياء، ولكن ينتبه إلى ذلك من غير قلب خالص مبالغ فيه، يعني لا تنحو بالفتحة إلى أن تصبح كسرة، بل هي فتحة قريبة من الكسرة نعم، ولكن كما قلنا الآن ليست بكسرة، وأن تأتي بالألف قريبا من الياء، قريبا من الياء وهكذا. وكما قلنا تسمى كذلك بالإضجاع، بالإضجاع كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وإضجاع ذي رأين حج رواته، أو قال وإضجاع أنصاري تميم وسارع. فالإضجاع المقصود به كما قلنا هو الإمالة الكبرى، الإمالة الكبرى. وسأتي على أمثلة تبين لنا مجمل هذا الكلام. وهناك القسم الثاني وهي الإمالة الصغرى، الإمالة الصغرى، وهي التي تقترب من الفتح. ولذلك نحن قلنا من الأول الفتح منهم المتوسط، وهو أن يكون بين الفتح الشديد والتقليل. التقليل هذا يقصد به الإمالة الصغرى، فالإمالة الصغرى قريبة من الفتح، قريبة من الفتح، وهي أن أنطق بالألف بين هذا الفتح المتوسط الذي قلنا هو المقصود في هذا الباب، وبين الإمالة الكبرى، بين الفتح المتوسط هذا والإمالة الكبرى، وتسمى كما قلنا أيضا بالتقليل. بالتقليل لو قلنا إجمالا هكذا في العموم، هذا القارئ يأتي بالإمالة، فالمقصود من كلامنا حينها ينصرف الذهن إلى الإمالة الكبرى، فإذا أطلق لفظ الإمالة انصرف إلى الإمالة الكبرى، إلى الإمالة الكبرى. طيب ناخذ مثال الآن، الذي يقرأ بالفتح مثلا الإمام حفص قرأ بالفتح، أو أغلب قراءته بالفتح في الألف، فيقرأ مثلا كما ناخذ المثال هذا موسى الذي أخذناه من قبل، نقول قال موسى، قال موسى س، هكذا يفتح فتحا متوسطا لا شديدا كما قلنا. الذي يقرأ بالإمالة الصغرى يعني بالتقليل، يعني بالتقليل، سيكون قريبا من هذا الفتح الذي أتينا به أولا، فيقرأ قال موسى س، ليست س بل هي س. والذي قرأ بالإمالة الكبرى بالإضجاع قرأ قال موسى س. انظروا أنا نحوت بالفتحة إلى الكسرة، ولكن لم أقل موسي هكذا، يعني هذا المقصود من الكلام عندما قلنا من غير قلب خالص مبالغا فيه. وكذلك لم آتي بالألف أبدلتها بياء، لم أقل موسي هكذا، بل قلت موسي سي، بقيت على الفتحة نعم، ولكن قربت، قربت من الكسرة، قربت من الكسرة. والضابط في هذه المسألة هو تعاملنا مع وسط اللسان، مع وسط اللسان، حتى نضبط الفتح والتقليل والإمالة الكبرى. وعندما قلنا بين اللفظين يقصد به التقليل، يعني الفتح والإمالة وما بينهما هي الإمالة الصغرى، التقليل بين اللفظين. فسنأخذ هذا المثال أو هذه الصورة البيانية حتى تبين لنا ما كنا نقوله الآن. هذه هي الألف، عند النطق بها يكون اللسان في وضع الراحة هكذا مبسوطا إلى الأمام، وبينهما أو كما قلنا الآن هناك الإمالة الكبرى، وهي التي تقترب من الياء، تقترب من حرف الياء، ولكن كما قلنا ليست بياء خالصة. وهذه من العديد من الأخطاء في تصحيح التلاوة نراها. هناك من يقرأ بالكسر الخالص أو بالياء الخالصة كذلك، وهذا خطأ ينتبه إليه. هذه الإمالة الكبرى قريبة كما قلنا من الياء، وهذه الياء تستلزم الكسر قبلها، لذلك قلنا الفتحة تنحو إلى الكسرة، وقلنا أن التقليل أو الإمالة الصغرى تكون بين الألف وبين الإمالة الكبرى، بين الألف وبين الإمالة الكبرى، فهي في المنتصف تقريبا، في المنتصف تماما يعني. والإمالة الكبرى هي في المنتصف بين الألف والياء، بين الألف والياء، تمام. وكما ترون الآن أن وسط اللسان في الإمالة الكبرى التي تكون بين الألف والياء يرتفع وسط اللسان إلى الأعلى، يرتفع وسط اللسان إلى الأعلى قريبا يعني من الحنك الأعلى، ولكن ليس قريبا كثيرا هو كما ترون، ولكن مقارنة بالإمالة الصغرى حيث يكون وسط اللسان أقل منه علوا، أقل منه علوا، ولذلك يكون إلى الألف أقرب. أما في الكبرى فيكون إلى مخرج الياء أقرب، إلى مخرج الياء أقرب، وهذا هو الفرق بين الفتح والإمالة. طيب الآن سنضيف مع هذين السورتين مخرج حرف الألف ومخرج حرف الياء حتى يتبين لنا كذلك الكلام في وسط اللسان كما قلنا الآن. أما انظروا، سأجعل خطا هكذا، لا طيب يجب أن نأخذ الخط يكون موازيا، لا حتى هذا لا، عذرا سأعيد مرة أخرى حتى نبين لكم تقريبا هذا. انظروا الآن مع الصورة هذه سيتضح الكلام بإذن الله. نعم هكذا، انظروا إلى وسط اللسان عند النطق بحرف الألف، موسى سا سا هكذا، مثلا يقرأ الإمام حفص مثلا أو الإمام قالون، فاللسان يكون في وضع الراحة هكذا منبسط كما ترون، وسط اللسان في وضع الراحة منبسط هكذا، ليس فيه ارتفاع ولا علو. أما عندما يأتي بالإمالة الصغرى، وجربوا معي إن أردتم، يرتفع وسط اللسان قليلا، يرتفع قليلا، فيقول الذي يقرأ بالتقليل الإمالة الصغرى مثلا وجه من الأوجه عند الإمام ورش يقرأ قال موسى، انظروا إلى وسط اللسان ارتفع بعض الشيء، موسى على عكس الأولى موسى سا. وإن أتيت بالإمالة الكبرى ارتفع اللسان أكثر، وسط اللسان عفوا، ارتفع وسط اللسان أكثر، فقرأت قال موسى سا، فارتفع وسط اللسان أكثر من ذي قبل. أما حرف الياء فمخرجه كما درس في علم التجويد من وسط بين أو يرتفع وسط اللسان إلى ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج حرف الياء المتحركة من هنا لا المادية، المادية مخرجها الجوف كما هو معلوم. تمام، فعندما أقول مثلا فمن يعمل ياء أي هكذا، جربوا معي حتى نعرف مخرج الياء، نقول هكذا أي وسط اللسان يرتفع كثيرا حينها أكثر من الإمالة الكبرى، ومن باب أولى الإمالة الصغرى والألف. فبهذا الرسم يتبين لنا الآن موضع وسط اللسان عند النطق بالألف مفتوحة أي على الفتح ليس بالحركة، وعندما آتي بتقليلها أو آتي بإمالتها إمالة كبرى، وانظروا إلى كذلك حرف الياء إن أتيت بياء خالصة، إن أتيت بياء خالصة. لذلك أنا وضعت الألف من الأسفل حتى يتبين لكم أنه أن اللسان في وضع الراحة، والياء يعني سيكون إلى أعلى. وقد تجد في بعض المراجعة وكذا تجدون الألف من الفوق والياء من الأسفل، ولكن قمت باجتهاد من نفسي لأن وفقت فيه خيرا ونعمة، وإن كان خطأ فأستغفر الله منه، وهو تجد الألف الفوق والياء الأسفل حتى يبين لك، ويجعلون الإمالة الصغرى هنا هكذا، يجعلون الإمالة الصغرى هنا، وما جعلته إمالة كبرى يبقى هو الإمالة الكبرى، فقط يختلف الألف والياء، وعليه نغير الإمالة الصغرى بعدها. ولكن والله أعلم، أرى أن هذه تساعد على اللسان حتى نضبط مسألة اللسان أفضل، فتكون الصورة مطابقة للنطق، والله أعلم. طيب الكلام هذا الذي قلناه الآن واضح للجميع؟ فقط نحن الآن ماذا فعلنا؟ ضبطنا مسألة الفتح والإمالة الصغرى والكبرى، كيف تكون يعني عند النطق، وقد جربنا مع بعضنا كيف نرفع وسط اللسان ونجعله من الأسفل وهكذا، يعني حسب القراءة. طيب من في أسئلة؟ نواصل إذا إن شاء الله. هل للفك مشاركة في النطق؟ لا، الفك لا يشارك في النطق، لا في الفتح لأنه ينطق بالألف في وضع الراحة وهي حرف مدي، وكذا مع الإمالة، كذا مع الإمالة. فكل الاعتماد والضابط في هذه المسألة وسط اللسان، وسط اللسان. يتأثر بالكسر، الفك الأسفل يتأثر بالكسر إن نطقت كسرا، ولكن أنا لا أنطق بالكسر أصلا، تمام؟ قد الفك الأسفل قد ينحني بعض الشيء، بعض الشيء، نعم، ولكن المعتمد عليه أكثر هو وسط اللسان، هو الذي يميز بين الفتح وغيره، وغيره. ليست بكسرة، هي قريبة من الكسرة، لذلك يعني انحدار قليل. أنتم لا تنطقون بالياء. نعم. الإمالة ورش عنده الإمالة الصغرى كثير، إذا أطلقنا اسم الإمالة وقصدنا الصغرى. لا، ننتبه لهذه المسألة. ننتبه لهذه المسألة. نحن قلنا في مصطلح علم القراءات، إن تكلمنا على إمالة هكذا أطلقنا اللفظ قصد به الإمالة الكبرى، هذا عند أهل الفن، هذا عند أهل الفن. ثم ميز بين هذه وتلك، فقيل أن الإمالة الصغرى أو الإمالة عندما تكون صغرى تسمى تقليلا، فنحن نقول أن هذا مذهبه التقليل، وسنأتي على هذا الكلام. نقول الآن هذا عنده الفتح والتقليل، الإمام ورش مثلا في بعض الكلمات له الفتح والتقليل، ولا نقول الإمالة الصغرى، تمام؟ أما لو قلنا هذا له الفتح والإمالة، قد ينصرف الذهن كما قلنا إلى الإمالة الكبرى، فيلتبس الأمر على طالب العلم، وهذه مسألة ضبطها أهل العلم حتى نميز بين الأولى والثانية. الإمالة للألف ونميل الحرف الذي يأتي بعد الألف على صاغ الإمالة الصاد. لا، سنأتي على الكلام، انتبه. ما زال. اتركونا من كل هذا الكلام، فقط السؤال كان على ما مضى، وإلا لو أتينا على الإجابة على أسئلة فما الفائدة من الدرس فيما بعد؟ فنحن سنبين هذا الكلام إن شاء الله. طيب، إن فهم هذا نأخذ الذي بعده. سنرى مذهب الإمام ورش في الفتح والإمالة، الفتح والإمالة وما بين اللفظين. ولكن الآن عندما قلت الإمالة سنتفق مع بعضنا الآن، يلا اتركونا على هذه الإمالة الكبرى والصغرى اختصارا، يعني الكلام صار الآن واضح بيننا. ولكن كما قلت، إذا أطلق لفظ الإمالة هكذا فالمقصود به الكبرى، المقصود به الكبرى. طيب، الإمام ورش له ثلاث مذاهب في هذه المسألة. قسم يأتي فيه بالإمالة الكبرى قولا واحدا، قسم يأتي فيه بالإمالة الكبرى قولا واحدا، وقسم ثان يأتي فيه بالتقليل قولا واحدا. لا أستطيع تصغيرها، لا أدري كيف تصغر صراحة. ولكن لو تقربون المؤشر على الشمال حيث الكتابة والأسئلة كذا ستتضح لكم إن شاء الله. طيب، أنا عندي يعني على كاملة يعني، تمام. قربوا فقط المؤشر حيث الكتابة والأسماء. طيب، قلنا عندنا قسم فيه يأتي فيه الإمام ورش بالإمالة قولا واحدا، الإمالة الكبرى، وقسم ثان يأتي فيه بالتقليل قولا واحدا، وقسم طيب اتركونا من هذا الكلام كله، وقسم ثالث يكون فيه التقليل بخلف. ما معنى بخلف؟ يعني له حينها الوجهان، إما أن يأتي بالتقليل أو بالفتح، أو بالفتح. فهذا الشق الأول فيه الإمالة بنوعيها، إما إمالة كبرى قولا واحدا أو إمالة صغرى قولا واحدا. وقسم آخر يأتي فيه الإمام ورش بالإمالة الصغرى بخلف، فله التقليل وكذلك فتح في هذه المواضع التي سنأتي عليها، وسنقسمها بإذن الله تعالى إلى مجموعات تسهل علينا ضبط المسألة. طيب الأولى الآن الإمالة الكبرى، الإمالة الكبرى على تصنيفاتها، لا عفوا، الإمالة الكبرى في لفظ واحد، ليس أنا قصدت الثانية. فالإمالة الكبرى للإمام ورش وقعت في لفظ واحد فقط في أول سورة طه، في أول سورة طه الإمام ورش له الإمالة الكبرى قولا واحدا، وهذه الإمالة تكون في الألف الواقعة بعد حرف الهاء، الهاء من هجاء لفظ طه، تمام. ويلزم من ذلك عندما آتي بهذه الإمالة الكبرى في الألف التي بعد حرف الهاء، الآن يعني عندكم بإذن الله تعالى حظ وافر من علم التجويد، لأن ما يدرس علم القراءات إلا أن يكون عنده حظ من نصيب جيد من علم التجويد. فكما هو معلوم في المد اللازم عندكم تقسم الكلمات، أو في الحروف المقطعة، نقول في الحروف المقطعة قسمت إلى أصناف، إلى خمسة أصناف، فمنها قسم تمد هذه الحروف المقطعة حركتين، وقد جمعت في حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. الحاء كقوله تعالى حاميم، فحاميم هكذا، وهجاؤها هكذا دون همز، حاء ياسين كذلك، ياء ليست ياء ياسين، لا نأتي بالهمز في الأخير. والطاء في طه، طا ها هكذا، والراء مثلا ألف لام را را هكذا، فهذا هجاؤها. طيب الذي يهمنا الآن ها، هذه في طه، الألف التي تلي حرف الهاء هذه يقرأها الإمام ورش، وهو الموضع الوحيد كما قلنا في كتاب الله تعالى عنده يقرأه بالإمالة الكبرى في الألف، ويلزم من ذلك أن يميل أيضا الهاء معها، لأنه يتعسر علينا أن نأتي بالفتح في حرف الهاء ثم نميل إمالة كبرى الألف التي تليها، الألف التي تليها. فلا أستطيع أن أقرأ طه هكذا هاء مباشرة، يعني أنا أفتح الهاء ثم أعود مباشرة حتى آتي بالألف على الإمالة الكبرى. فيقرأ الإمام ورش كما قلنا بالإمالة الكبرى، يقرأ هكذا طاه، انظروا لم أقل هي هكذا، هذه كسرة ويتولد بعدها ياء، ولكن كما قلنا هي 50% بين الألف والياء، بين الفتح والكسر، فأقرأ طاه هي هكذا، وهذه كما قلنا اللفظ الواحد. علامته في مصحف الإمام ورش هكذا، أن توضع هذه العلامة مثل المعين شكله صغير تحت حرف الهاء، تحت حرف الهاء، فهو علامة ودليل على أن الإمام الورث له في هذا الموضع إمالة كبرى، إمالة كبرى. طيب الأمر هنا بفضل الله تعالى سهل، يعني ما فيه كثير كلام، موضع واحد كما قلنا. ثم قلنا فيما بعد هناك قسم ثان يقرأه الإمام ورش بالتقليل قولا واحدا، الإمالة الصغرى، وهذه هي التي سنأتي عليها ونخصص لها وقتا هذه الليلة بإذن الله تعالى. أما الذي فيه الخلف فيكون موضوع كلامنا المرة القادمة بإذن الله، فهذا الآن سنعتني به بعض الشيء، وهي المواضع أو المجموعات التي سنقسمها كما قلنا من الأول. متى يأتي الإمام ورش بالألف أو يقرأ الألف بالتقليل؟ عندما تكون هذه الألف متطرفة بعد حرف الراء، والثاني عندما تكون هذه الألف واقعة قبل حرف الراء المتطرفة المكسورة كسرة إعراب، المكسورة كسرة إعراب، وسنأتي على بيان هذا الكلام. وكذلك عندما تكون هذه الألف واقعة بعد بعض الحروف المقطعة، ففيها تقسيم الحروف المقطعة، بعضها فيها التقليل، فيها التقليل، مثلا حرف الميم ما في تقليل مثلا كما قلت. طيب ثم كذلك الألفات التي تقع في رؤوس آي عشر سور. هناك الآن من يقول نحن درسنا فيما قبل أو تعرضنا لمن عنده علم بأصول رواية الإمام ورش سيقول 11 سورة، من أين 10 سور؟ أين ذهبت السورة 11 هذه؟ سنبين هذا الكلام كما قلت الآن بإذن الله. ثم كذلك يقرأ الإمام ورش الألف بالتقليل قولا واحدا إذا وقعت بين رأين ثانيهما، ثاني هذين الرأين مجرور. وهناك مع هذه القواعد التي أخذناها هناك كلمات مخصوصة مبحوثة في كتاب الله تعالى تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط، لا تدخل في هذه القواعد التي ذكرناها ولكن أخذها بعينها. هذا مجمل الكلام الذي سنأخذه بإذن الله. طيب نبدأ في تفصيل ما أخذنا، ونبدأ بالشق الأول وهي أن ترد الألف متطرفة بعد حرف الراء، متطرفة بعد حرف الراء، وهذه التي يسميها أهل العلم بالرائي، تسمى بالرائي، يعني أن ترد الألف متطرفة في آخر الكلمة وتكون مسبوقة بحرف الراء. وهذه الألفات إن أردنا أن نضبطها ونحصرها سنقول أن هذه الألفات إما أن تكون منقلبة عن ياء، يعني أصلها ياء فهي منقلبة عن ياء، أو أن تكون ألفا للتأنيث، أو أن تكون ألفا للتأنيث، تمام. وهذه الألف عندما آتي فيها بالتقليل يلزمني مع هذا التقليل مثل ما فعلنا في حرف الهاء من هجاء هاء في طه، يلزم كذلك ترقيق حرف الراء، ترقيق حرف الراء. وانظروا قلت ترقيق الراء ولم أقل تقليل الراء، لماذا؟ لأن المعتمد هنا ماذا؟ فتحة الفم. أنا أقرأ الراء بالفتح ولكن مع ترقيق، هناك فرق بين أن أقرأ بالفتح مع الترقيق أو بالتقليل مع الترقيق. والمعتمد كما قلنا الآن اتفقنا على هذا الكلام، الفتح هو أن أفتح الفم، لا ينحدر الفك السفلي إلى الأسفل بعض الشيء، تمام، هذا ينتبه إليه. عفوا، مثال ذلك مثلا كقوله تعالى ترى أو افترى النصارى ذكرى أخرى تترى، هل رأيتم؟ كلها كما قلنا أتيت بالتقليل في حرف الألف واتفقنا كيفية نطقه، ورققت حرف الراء، ولكن دائما يبقى الفم مفتوح، تارا را ليست تاري ري هكذا، فأنزل الفك الأسفل، فحينها أتيت كذلك بالتقليل لا بالفتح في حرف الراء، والفتح هو فتح الفم للحركة، للحركة، وقد اتفقنا في هذا. كيف أضبط هذه المسألة وأقول أن هذه الألف هذه مضطربة عن ياء أو ألف تأنيث؟ ضبط لنا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في نظمه حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع الشاطبية، قال في ذلك: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا وجدت بغيتك. وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. فإن كان أو كانت هذه الكلمة اسما أتيت بتثنيتها، أتيت بالمثنى منها، ورأيت هل هذه الألف تصبح ياء أم لا. مثال ذلك الهدى، عندما أثنيها أقول الهدياني، الهدياني، فعرفنا هنا أن هذه الألف هي منقلبة عن ياء، منقلبة عن ياء. وإن كان فعلا قال وإن رددت إليك الفعل، يعني نسبته إلى نفسك فأتيت بتاء المتكلم، فإن انقلبت هذه الألف إلى ياء تبين لنا كذلك أن هذه الألف المقصودة عندنا بالتقليل. مثال ذلك ترى، ترى أقول أنا رأيت، رأيت، فهذه الألف انقلبت ياء مع المتكلم المفرد، حينها قلنا أن هذه منقلبة عن ياء. ولذلك قال وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، صادفت من هلا. نأتي مثلا ببعض الأمثلة الآن في بعض مقتطفات من آيات، يعني كقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، فنقرأ حينها للإمام ورش ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ترى هكذا، أو ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تسألوني عن الراءات فنأخذها في موضعها، فقط نركز مع بعضنا في الكلمات التي تحتها سطر أخرى، فقلنا ألف التأنيث إما أن تكون منقلبة عن ياء أو تكون هذه الألف للتأنيث. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فكلما كانت الألف متطرفة بعد راء، يعني هذا ما يسمى كما قلنا بالرأي، أتينا للإمام ورش بالتقليل قولا واحدا، بالتقليل قولا واحدا. هذا الكلام الذي قلناه الآن تمام للجميع، سهل المسألة والحمد لله. إن كان اسما أتيت بمثناه تثنية، وإن كان فعلا نسبته لنفسي، إن انقلبت هذه الألف إلى ياء صار الكلام واضح عندي، آتي بالتقليل للإمام ورش. هذه قاعدة عامة أصل، لذلك نحن قلنا الأصول هي هذه القواعد المضطردة، هذه القواعد المضطردة في كتاب الله تعالى. طيب هذه مسألة. القسم الثاني أو الشق الثاني من مما قلنا الآن، فالتقليل دائما قولا واحدا، قولا واحدا. قلنا كذلك للإمام ورش التقليل في الألفات قولا واحدا، إذا كانت هذه الألف واقعة قبل راء متطرفة، قبل راء متطرفة، يعني الآن صار عندي الألف قبل الراء ليست بعدها، في الأولى كانت الألف بعد الراء والألف متطرفة يعني ليست في وسط الكلام، الآن صار عندي الراء هي المتطرفة والألف قبلها، ولكن هناك شرط أن تكون هذه الراء مكسورة كسرة إعراب، مكسورة كسرة إعراب. طيب ما هي الشروط التي تتوفر في هذه الألف المقصودة الآن في هذا الباب؟ قلنا أن تكون متطرفة، عفوا، أن تكون متلوة، هذه الألف متلوة براء متطرفة، هذا الكلام هذا خرج به ما إذا حذفت أو حذف حرف العلة لالتقاء الساكنين، مثال ذلك الجواري الكنس، الجواري الكنس أصلها الجواري الكنس، لالتقاء الساكنين حذفت الياء، حذفت الياء، والراء هنا مكسورة كسرة إعراب، ولكن لا تدخل معنا لأن الراء ليست بمتطرفة هنا، الأصل فيها أنها متلوة بحرف الياء المادية، ولكن هذه الياء حذفت كما قلنا لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين. أحيانا تكون الراء متطرفة في الرسم، ولكن الأصل أنها كانت متلوة بحرف الياء أو بحرف علة، ولا يكون إلا ياء لأنها مكسورة، وهذا حرف العلة حذف مثلا بسبب الجزم، بسبب الجزم كقوله تعالى فلا تماري فيهم إلا مراءً، فلا تماري فيهم أصلها تماري، ولكن هذه اللام الناهية تقوم بعمل الجزم تجزم الفعل، فحينها حذفت الياء المادية التي بعدها. ففي الرسم نعم الراء متطرفة وقبلها ألف، ولكن الأصل شرط آخر أن لا يفصل بين الألف والراء حرف أو أكثر، لا يفصل بين الألف والراء حرف أو أكثر، يجب أن تكون متصلة الألف والراء المكسورة بعدها كسرة إعراب، مثال ذلك طائر، هنا الهمزة المكسورة هذه فصلت وحالت بين الألف والراء المكسورة، حينها لا تدخل معنا كذلك في هذه القاعدة. غير مضار، هذه الراء الآن كما ترون هي مكسورة ومسبوقة بألف، ولكن لماذا لم تدخل معنا في هذا الباب؟ أجيبوني، لماذا الآن هذه الراء في غير مضار لا أرى أنا حائلا يحول بين الألف والراء؟ فلماذا؟ التنوين، التشديد، أين ترون السكون؟ أي ساكن؟ هل رأيتم سكونا؟ أصلها حرفان، الراء مشددة، تمام؟ نعم، أصل الراء أو هي مشددة، فعلى الأصل الراء الأولى ساكنة والثانية متحركة، والثانية متحركة، تمام؟ فحال بين الألف والراء المكسورة راء ساكنة، حرف ساكن، فلا تدخل معنا كذلك في هذه القاعدة، تمام؟ مضار غير مضار وهكذا. ثم كقوله تعالى وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، كذلك ضارهم نفس العلة، فالراء ساكنة فصلت أو حالت بين الألف والراء المكسورة، والراء المكسورة. مسألة أخرى أن تكون الكسرة في الراء كسرة إعراب لا كسرة أخرى، أو لعلة أخرى، عفوا، كقوله تعالى مثلا: قال من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله. الكسرة في الراء هذه ليست كسرة إعراب، يعني أنها لم تسبق بحرف جر عفوا، أو لم تكن تركيبا إضافيا تكون مضاف إليه فتكون على الكسر وهكذا، أو منعوت، يعني نعت لمنعوت، والنعوت هذه تكون على العطف، فلم يكن هناك إعراب في كسرها، بل هي مبنية مثل أنصاري، تمام، كقوله تعالى: قال من أنصاري إلى الله، ما فيها تقليل هنا. لماذا الألف؟ لأن هذه الراء الكسرة هذه ليست بكسرة إعراب في الراء، ليست بكسرة إعراب، على عكس مثلا بعض الأمثلة التي سأتي عليها، مثلا في النار، النهار، وهكذا، تمام. إن توفرت هذه الشروط الثلاثة، أن تكون الراء متطرفة مسبوقة بألف، وأن تكون هذه الراء والألف متصلتين لا يحول بينهما حائل، وأن تكون كسرة الراء للإعراب، إن توفرت هذه الشروط الثلاثة كانت عندنا داخلة في هذه القاعدة، فتقرأ بالتقليل قولا واحدا للإمام ورش. طيب، هناك بعض المسائل ننتبه لها، وسنأتي على بعض الأمثلة أمامكم، هي يعني واضحة، ولكن ننتبه لهذه المسألة. عندما تكون الراء مرققة، أو عندما أريد أن أصل هذه الكلمة بما بعدها، أو أن أقف عليها، ففي كلتا الحالتين حالة عندي، دائما الراء عندي على الترقيق مع تقليل الألف، سواء كان ذلك وصلا أو وقفا. لماذا؟ لأني حال الوقف أقف على السكون كما هو معلوم، والسكون هذا عارض، السكون عارض، والكسر عندي هو الأصل، فيعتد بالأصل. مثلا قراءة، مثلا نقول: في النار أجرنا الله تعالى وإياكم منها. نقول مثلا: في النار، للإمام حفص مثلا، أنا ماذا فعلت هنا؟ وقفت بالسكون على الراء. لا يقول الآن واحد: أنا هذه الألف متلوة بحرف الراء، والراء متطرفة، ولكن الراء الآن ساكنة، الراء ساكنة، فيقول: ما فيها تقليل. لماذا؟ لأننا اتفقنا أن الراء تكون مكسورة كسرة إعراب. نقول: لا، هذه الراء سكنت للوقف، فالسكون عارض، أما الأصل فيها هي الكسر في النار، لأن حرف فيه حرف جر، وما بعده هو المجرور، يكون يعني بالكسر في آخر الكلمة، تمام، يكون فيها التقليل. فنقرأ: في النار، في النار، هذا حال الوصل، وقفنا في النار، ودائما على الترقيق في الراء. النهار نفس الشيء، النهار، فأرقق الراء وآتي بالألف كما قلنا. طيب، أرى سؤال أو كذا: لماذا نقطة التقليل هي تحت النون، هي تحت النون وليست تحت الألف؟ في علم الرسمي، في رسم المصاحف، كما قلنا، هي علامة على الحرف الذي يكون قبلها، مثل ما فعلنا مع طه، الألف ستقرأ بالتقليل أو بالإمالة الكبرى أو كذا، وما قبله يلزم منه كذلك تقتيل فتحه، فلن نقرأ مثلا هكذا أنها، مثلا نقول أنهار هير هكذا، نجعل التموج في الانتقال من طبقة إلى طبقة، بل أنهار هير. فأتيت كذلك بالتقرير في الهاء فينبه على ذلك، ولكن الكلام كله على الألف، مسبوقة بألف، وقلنا فخرج بها الجوار. لماذا قلنا الكلمة خرجت وقد توفرت فيها هذا الشر؟ لأن أصلها الجواري، أصلها هكذا الجواري، أصلها بالياء، ولكن هذه الياء حذفت لارتقاء الساكنين، أصلها هكذا الجواري الكنس، الجواري الكنس، تمام؟ بعدها ساكن فحذفت الياء تخلصا من التقاء الساكنين، ولذلك لا تدخل معنا. واضح للذي سأل؟ جزء التقليل من فتحة الحرف قبل الألف، نعم هي تتبعها كما قلنا. طيب مسألة أخرى، مسألة أخرى تقلل الألف الواقعة قبل حرف الراء المتطرفة المكسورة كسرة إعراب، يعني هذه المتوفر فيها الشروط هذه، سواء تجردت عن الضمير أو اتصلت به، يعني وجود الضمير بعد هذه الراء المتطرفة لا يعتد به، لا يعتد به. مثال ذلك مثلا أبصارهم، أبصارهم، الكلمة التي أريدها هنا هي أبصار هكذا، هذه توفرت فيها الشروط التي ذكرناها آنفا، الشروط الثلاثة، فالضمير الذي اتصل بها من بعد هذا لا يعتد به، لا ننظر إليه الآن، لنقول أن الراء ليست متطرفة بل هي متطرفة عندي، تمام؟ كذلك مثلا حمارك، حمارك، وهكذا. فسواء كما قلنا تجردت عن الضمير أو اتصلت به، مثال ما تجردت عن الضمير صبار أو كفار مثلا، فالراء دائما عندي تكون هنا متطرفة، فنقرأ أبصارهم حمارك صبار، صبار شكور كفار، وهكذا دائما بالتقليل. الشرط الثالث، هل معناه أصلها ليس على الكسر وطرأ عليها عامل فكسرها؟ الشرط الثالث، إن كانت مكسورة كسرة إعراب، يعني الكسر فيها، انتبه، الكسر فيها أصل، أصل، أقول من أنصاري وأقول من أنصاري، سواء دخلت عليها عامل مثلا حرف جر مثلا أو تجردت عن ذلك فهي دائما تبقى على الكسر، أصل فيها. أما الأخرى أو المقصود بالبقية، تمام، فالراء كسرتها كسرة إعراب، وهذا يؤخذ في علم النحو، يعني أواخر الكلم، الكسر في حرف الراء كسرة إعراب، كما قلنا مضاف إليه من تركيب إضافي مركب إضافي أو مجرور مسبوق بحرف جر، وهكذا مثال ذلك يعني، وله الجوار في البحر كالأعلام، لا تقلل كذلك في سورة الرحمن، وله الجوار المنشأ، المنشآت في البحر كالأعلام، ليست له الجوار، تمام، هذه تصحح حسن نظري، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، نفس الكلام، وله الجوار المنشآت، وله الجوار المنشآت، فالأصل بالياء. طيب هل الصاد في أبصارهم تقلل تبعا للألف؟ كما اتفقنا الحرف الذي يسبقها يتبعها في الحكم، اختلط علي الأمر بين أنصاري وأبصارهم. أنصاري هكذا وأبصاري، ما الإشكال فيها؟ أبصارهم هنا كما قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة مثلا، وعلى أبصارهم، فالكسرة في الراء كسرة إعراب، ما قبلها حرف جر، على وعلى أبصارهم غشاوة. أما أنصاري فالراء فيها، الكسرة في الراء كسرة بناء لا إعراب، ليست بكثرة إعراب، كما قلنا الآن سواء دخل قبلها حرف جر أو لم تأتي بحرف الجر فكذلك دائما تبقى الكسرة فيها. الشراء، أليست الصاد من حروف الاستعلاء فلما تقلل؟ وما دخل حروف الاستعلاء الآن؟ لا، لا إشكال في أن حرف استعلاء أو حرف مستفل، تمام؟ الكلام هنا المقصود به ليس بأن حرف استعلاء أو حرف استفال، دائما هناك فتح في فتح للفم عند النطق بهذا الحرف، تمام؟ وبعده نرى كما في هذه الكلمة الآن أبصارهم، آتي بتقليل الألف ويتبع من ذلك أو يلزم من ذلك حرف الصاد معها، يلزم من ذلك حرف الصاد معها وقفا ووصلا، وقفا ووصلا، دائما التقليل مثل ما اتفقنا، والراء تكون مرققة فيها، والراء تكون مرققة فيها، تمام؟ طيب ما زال معنا الأصناف الموالية إن شاء الله. أمين وأمين. قلنا الصنف الثالث، الصنف الثالث هو أن تكون هذه الألف واقعة بعد بعض الحروف المقطعة، بعض الحروف ليست كلها، وهي على التفصيل إن وردت بعد حرف الراء وذلك في من لفظين: ألف لام راء وألف لام ميم راء. أما ألف لام راء فقد وردت في بداية سورة يونس، وكذا سورة هود ويوسف وإبراهيم والحجر، وألف لام ميم راء في بداية سورة الرعد. فنقرأ ألف لام راء راء، ألف لام ميم راء، والألف التي تقع بعد حرف الحاء من قوله تعالى حاميم، وذلك في الحواميم السبع: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، على الترتيب. فنقرأ حاميم، والألف التي تقع بعد حرف الهاء وبعد حرف الياء من هجاء بداية سورة مريم: كاف، ها، يا، عين، صاد. فنقرأ كاف ها يا عين صاد. والعين كما هو معلوم، كما قلنا هذا كله يؤخذ في علم التجويد، العين فيها وجهان إما على التوسط أو الإشباع، أو الإشباع. طيب أما وجه القصر فمن طريق الطيبة ولا ليس من طريق الشاطبية، ليس من طريق الشاطبية. طيب هذا الكلام كذلك واضح، نربح الوقت في ما يكون سهلا. القسم الرابع الآن، القسم الرابع وهي أن تكون الألف واقعة في رؤوس آي 10 سور، يعني تكون رأس آية في 10 سور، في 10 سور. كلما وجدت هذه الألف في رأس الآية سواء كان ذلك وقفا أو وصلا، وقفا أو وصلا مع شروط سنأتي عليها الآن إن شاء الله، حينها أقرأ بالتقليل أقرأ بالتقليد قولا واحدا للإمام ورش. وهذه السور على الترتيب 10 سور: طه، النجم، المعارج، القيامة، النازعات، عبس، الأعلى، الليل، الضحى، والعلق. هذه هي ال10 سور. رؤوس آيها، رؤوس الآية فيها، كلما وجدنا كما قلنا ألفا قرأناها بالتقليد قولا واحدا. من عنده علم الآن بأصول رواية الإمام ورش ماذا سيقول؟ حتى ولو قرأنا بقصر البدل، نعم حتى ولو قرأت بقصر البدل، لأن قلنا قولا واحدا، قولا واحدا. ومسألة التحريرات هذه سنأتي عليها في آخر هذا المبحث كامل إن شاء الله، حتى نأتي على بيانه أول. ولكن هناك استثناء ينتبه إليه، وذلك في سورة النازعات. نحن قلنا سورة النازعات تدخل معنا كما رأينا، وهي في بعض المواضع في آخر سورة النازعات: لا آتي بالتقليل قولا واحدا. لا، ليست المأوى. لا آتي بالتقليل قولا واحدا، بل لي الوجهان: الفتح والتقليل. والفتح مقدم في الأداء، وذلك في سورة النازعات في آخرها. رؤوس الآية هي: بناها، فسواها، ضحاها، دحاها، مرعاها، أرساها، مرساها، منتهاها، يخشاها، ضحاها. هذه رؤوس الآية. هذه الألف تقرأ فيها بوجهين، تقرأ فيها بوجهين. ولكن أنا أريد أن أسأل الآن، الألف المقصودة مثلا في بناها، سأكتبها بناها هكذا، هل هي الألف التي بعد حرف النون أو بعد حرف الهاء التي فيها الوجهان هذه التي نقصدها الآن؟ هل هي التي تلي حرف النون أو حرف الهاء؟ تمام، بعد النون. لماذا بعد النون؟ لأننا اتفقنا أن الضمير لا نعتد به، الضمير لا نعتد به. طيب، فإما أن أقرأ بناها أو بناها، فأقرأ بالفتح أو بالتقليل. فسواها، ولكن انتبهوا إلى الهاء لا تأتي بتقليلها، يعني لا تقول هكذا فسواه هي، فهنا أخذت حتى الألف التي بعد الهاء، وهذا خطأ، لا يدخل معي مد البدل. لا يدخل معي مد البدل. والله أنا عندي تعقيب على هذه المسألة أخي محمد، والكلام يعني لا أقصد بي، يعني أقصدك أنت خاصة يعني، ولكن الكلام للكل. من سأل سؤالا اسأله مرة واحدة فقط، أحسن الله إليكم. أما أن يكتب لي 1، 3، أو 4 أسئلة وهي نفس السؤال تكرارا، فلا أراها في مقام طلب العلم، أحسن الله إليكم. قلنا في سورة النازعات هذه المواضع التي ذكرتها آنفا: بناها، فسواها، ضحاها، دحاها، وهكذا. تمام، ففيها الوجهان: الألف التي تسبق الهاء للضمير. وفي آخر سورة النازعات كذلك نجد كلمة ذكراها، نجد كلمة ذكراها. لفظ ذكراها فيها التقليل قولا واحدا، ولكن سيأتي واحد منكم الآن ويقول أنت قلت الآن في آخر سورة النازعات الكلمات هذه التي كان فيها ألف متطرفة ثم فيما بعد اتصلت بها ضمير المفرد المؤنث الغائبة، قلت فيها الوجهان الفتح والتقليل، والفتح قولا واحدا، ولكن الآن تقول ذكراها بالتقليل قولا واحدا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة هي من قبيل أو من قسم الرائي، لأنها من الرائي، فهي ذكرى التي أخذناها من قبل، وقلنا الألف تكون للتأنيث أو الألف تكون منقلبة عن ياء، هذه للتأنيث ذكرى، هذه ذكرى، ولذلك تكون بالتقدير قولا واحدا، فندرجها تحت القسم الأول، تحت القسم الأول، تمام؟ فنقرأ، أعيد الأولى بوجهين: بناها بناها فسواها فسواها، ضحاها ضحاها، دحاها دحاها، نرعاها نرعاها، أرساها أرساها، مرساها مرساها، منتهاها منتهاها، يخشاها يخشاها، ضحاها مثل ما أخذناها من قبل، ضحاها، هكذا. أما ذكراها فبقول واحد، قولا واحدا ذكراها، ما فيها وجهين. لماذا أنا قلت 10 سور؟ هناك من يقول 11 سورة، فيدرج معها كذلك سورة الشمس. أما سورة الشمس فرؤوس آيها جميعا كلها متصلة بضمير المفرد المؤنث الغائبة، ولذلك لا تدخل معنا في هذا الباب، نحن نتكلم على التقليد قولا واحدا. أما في سورة الشمس ففيها الوجهين، إما بالفتح أو بالتقليد، ولذلك سنتركها في ما كان فيه التقليد بخلف، فنكتفي فقط بالعشر هنا. الإمام ورش، ولكن في سورة النازعات إتماما للفائدة، ليس كل رأس آية فيها يعني هاء الضمير هذه المفردة المؤنث الغائبة. الإمام ورش قرأ بالفتح في رؤوس آي هذه السور العشر، متى؟ يعني هو لا يقرأ دائما بالتقليل، اتفقنا أنها بالتقليل قولا واحدا، نعم، ولكن بشروط. إذا كانت هذه الكلمات منونة وعند الوقف نأتي بمد العوض كما هو معلوم، فيبدل تنوين الفتح بالألف حال الوقف، كمثلا في سورة طه: نسفا ينسفها ربي نسفا، أو قل رب زدني علما فيذرها قاعا صفصفا. كل هذه الكلمات مثلا هي منونة، فعند الوقف أقرأها بالفتح، هذه من الاستثناءات في هذه، دائما كل قاعدة لها استثناءات عامة يعني، فهنا تستثنى من الألفاظ التي ذكرناها أو من رؤوس الآية، فنقرأ نقول: ينسفها ربي نسفا، ولا أقول نسف هكذا بالتقليل، هذا خطأ، وقل رب زدني علما فيذرها قاعا صفصفا، وهكذا. كذلك الألفاظ التي لا يكون آخرها حرف مد، هذه تكون هي رأس آية، نعم، ولكن كما قلنا الآن يعني ليس كل رأس آية فيها تقليل، بل ما كان فيها ألف، لأن الفتح والتقليل كله على الألفات هي السبب والعلة في ذلك. مثلا: كلا لا وزر في سورة القيامة، نحن اتفقنا أن سورة القيامة من 10 سور أو من السور العشر، فلا نقول هنا تقرأ بالتقليل، بل يقرأها الإمام ورش مثل حفص وقالون غيرهما، فيقول: كلا لا وزر، أو غشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. أما غشيهم فهي رأس آية فتقرأ غشيهم هكذا. ومسألة أخرى كذلك: إن كانت هذه الألفاظ ليس آخرها ألفا، قلنا في التي قبلها لا يوجد حرف مد في الأخير، وهذه لا يوجد ألف حتى نضمها إلى بعضها، يعني هي الثاني والثالث تقريبا في نفس الخانة. قال: ما خطبك يا سامري؟ يا سامري بالنبري على عند الوقف، أو يفقه قولي، يفقه قولي. فكل رؤوس هذه الآية لا يكون فيها التقليل بل بالفتح كالجمهور، وهي قراءة القيل يعني. وقد قال الإمام المتولي رحمه الله تعالى في نظمه على رسالة الإمام ورش، قال حتى نضبط هذه المسألة الآن 10 سور: وقلل رؤوس الآية في سورة الضحى مع الليل واقرأ، واقرأ يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق، مع الليل واقرأ والمعارج ثم لا، لا يقصد بها لا أقسم يعني القيامة، وسبح يعني الأعلى، وفي النازعات وتحتها تحت النازعات عبس، مع النجم طه غير ما هابه انجلى، يعني إلا المواضع التي اتصلت بها ضمير المفرد المؤنث الغائبة والتي ذكرناها الآن. وكما ترون ما ذكر سورة الشمس، ما ذكر سورة الشمس، بل هي كما قلنا الآن الضحى، الليل، العلق، المعارج، لا هذه يقصد بها القيامة، لا أقسم، سبح الأعلى يعني النازعات، وتحتها يقصد بها عبس، النجم، طه كما ترون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام، هذه هي ال10 سور كما قلنا. أما سورة الشمس سنأخذها في القسم الأخير. طيب الكلام هذا الآن واضح للجميع قبل أن نواصل، أحسن الله إليكم. بقي معنا يعني الآن شريحتين وننهي بإذن الله. لا هي قلنا لا أقسم يعني سورة القيامة، لا يصح أن نقرأ السور العشر إلا بالتقليد قولا واحدا لا بالفتح. رؤوس الآية، رؤوس الآية، رأس الآية، آخر الآية، هذا هو الكلام الذي فيها. نسفا بالفتح قولا واحدا، نعم نسفا، طيب تمام، ذوات ماذا؟ الياء فقط، لا لا أقول ذوات الياء، قد تكون هناك ذات ياء في وسط الآية، مثلا كلمة موسى فيها الوجهان، فيها الوجهان. أما رؤوس الآية، رأس الآية، إن كانت بالألف بالشروط التي ذكرناها آنفا، ليست بمنونة ولا رأس الآية ما في حرف مد ولا ألف وكذا، حينها آتي بالتقليد قولا واحدا ولا أعتد بالبدل، حتى وإن قرأت على الفتح، على القصر عفوا، حتى وإن قرأت على القصر. طيب في سورة النازعات، وهناك كلام مهم يجب أن ننبه إليه جزاكم الله خيرا، وهي أن رؤوس الآية هذه هي التي في العد المدني لا في العد الكوفي، في العد المدني لا في العد الكوفي. عفوا الصوت أظن انقطع، قلت العد في الآي هو العد المدني موافقا للإمام ورش عن نافع المدني. فكما هو معلوم مثلا مثل ما رأينا في الفاتحة، هناك من يعد البسملة آية من الفاتحة، والبقية مثلا أو البعض لا يرون أنها آية، ففيها خلاف كما قلنا. الآن كما قلنا هذا التقليل قولا واحدا، ما كان فيه الفتح والتقليل، ما اتصلت بها الضمير هذه فيها الفتح مقدم، قد أخذنا مكتوبة في كيف نعرف العد المدني أو العد الكوفي، هذا ينظر في المصحف هل كتب بالعد المدني أو الكوفي، وقد نظمت في هذه أبيات تعنى بهذا، تعنى بهذا لها الفتح مع قصر البدل والتقليل. نعم، نعود على الكلام الذي أخذناه من قبل، عندما يكون عندي فتح وتقليل حينها يكون مرتبطا بالبدل، أما إن كان التقليل قولا واحدا فحينها التقليل قولا واحدا لا أعتد ب. مثلا أعطيكم مثال الآن كقوله تعالى في سورة النازعات، هناك من سأل قال في سورة النازعات في سورة في رؤوس الآية يعني، تمام، قال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، مثلا وغيرها يعني في بعض المواضع الأخرى لا تحضرني الآن، تمام. الوقف على كلمة طوى بالفتح والتقليل أم بالتقليل قولا واحدا؟ سؤال. التقليل قولا واحدا بالفتح والتقليل، اختلف القوم، نردها للأصل عفوا نردها للأصل، هل تدخل معنا في هذا الكلام الذي ذكرناه آنفا أم لا؟ تمام، قلنا طوى فيها التقليل قولا واحدا، لماذا؟ لأن ما فيها تنوين، فهي هي رأس آية، نعم، ليست بطوى تدخل معنا في الكلام الذي ذكرناه آنفا، تمام. وهكذا يعني مثلا في سورة، نبقى مع سورة النازعات مثلا فيما يحضرني الآن، كقوله تعالى مثلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. ذوات الياء يعني أي ذوات الواو؟ أي ذوات الواو هذه؟ ذوات الياء، ذوات الياء فقط، هذا مقصود الكلام عندنا. كقوله تعالى قلنا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وآثر الحياة الدنيا، فأما من طغى هذه التقليل فيها قولا واحدا أم لا؟ ولماذا؟ لا تجيب هكذا يعني مباشرة بدون تثبت مع التعليل، ليست رأس آية، لأنها ليست رأس آية، ولكن عند الإمام حفص رأس آية، ولكن عند الإمام حفص رأس آية هي. ماذا تجيبون عن هذه؟ تمام، هذا هو العد الكوفي، ونحن اتفقنا أنه عد مدني، عد مدني، فالذي يريد أن يضبط المسألة يأخذ مصحف الإمام ورش، لا يأخذ مصحف الإمام حفص برؤوس آيه ويأتي على كل ألف ويطبق يعني، تمام. ولكن نحتاج إلى الكلام هذا، يجب أن نقول نحن نتكلم عن ورش، نعم، ولكن يجب أن نذكر هذه المسألة، لأن هناك من يحفظ القرآن برواية حفص، ومنه سيأتي برواية إمام ورش. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، طغى ليست برأس آية عند الإمام ورش، تمام، على هذا الذي قصدته، رغم أنها ألف وهكذا. إيه نعم صح، بعض المصاحف على رواية فتكون فيها الوجه، يعني يقللها قولا واحدا، ذاك شأنه. العد المدني يعني الآيات أو عدد الآيات ورؤوس الآية التي كانت في المصحف المدني. هناك العد المدني الأول والثاني، يعني الكلام سيطول هنا ليس مجاله صراحة، ولكن فقط ما كان في المصحف المدني. وقد اتفقنا أن المصحف المدني كما قلنا من قبل، العد المدني والكوفي، فتحنا بابنا الآن للنقاش. العد المدني ما كان في المصحف المدني باختصار، والعد الكوفي ما كان في المصحف الكوفي. ألم نقل أن الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل بالمصاحف إلى الأمصار وهكذا؟ هذا الكلام الذي ذكرناه من أول، تمام؟ فما كان مدونا ومرسوما في المصحف المدني، هذا الذي نقول نحن نافع المدني، نافع كان في المدينة وتتلمذ على يديه الإمام قالون والإمام ورش وهكذا. فالكلام يعود إلى رسم المصاحف الآن وعد الآية. طيب يبقى معنا الآن قسمان نكملهما أحسن الله إليكم، فقد أطلنا الكلام صراحة. لا، قلنا هي في المصحف المدني ليست برأس آية، ففيها الوجهان، فيها الوجهان. طيب قلنا الألف التي تقع الآن بين رأين ثانيهما مجرورة، ثاني الرأين مجرورة، فهذه كذلك يقرأها الإمام ورش بالتقليل قولا واحدا، كقوله تعالى مثلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، الإمام ورش يقرأ وقفا ووسطا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، الأبرار. وكذلك عند الوقف كتاب الأبرار، فيأتي بتقليل الألف إن وقعت بين رأين والثانية تكون مجرورة، وعندما نقول مجرورة يعني معربة. ثم مثلا وهي ثلاث ألفاظ حتى لا تتعبوا كثيرا، يعني الأبرار قرار الأشرار، حيثما يعني كانت وردت في كتاب الله تعالى. قرار نأخذ مثال مثلا وإن الآخرة هي دار القرار، ولكن ابقوا على تفخيم القاف، لا تقولوا ق دار القرار. كلمة الأشرار في سورة صاد موضع واحد وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هذه يعني فيها كثير كلام. تبقى معنا الآن الصنف الأخير، التقليل قولا واحدا، وهو أن تكون الألف أو أن ترد هذه الألف في بعض الكلمات المخصوصة، كلمات تفويتها بعينها، وهي لفظ التوراة حيث ورد، فيقرأها الإمام ورش بالتقليل قولا واحدا الألف، ويلزم من ذلك ترقيق الراء، فيقول التوراة آتيناه الإنجيل، أو كما قال تعالى في سورة آل عمران، في سورة آل عمران في بدايتها قال تعالى مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل التوراة. الإمام قالون له الوجهان الذي يقرأ بقالون، هناك الفتح التوراة التوراة مثل حفص، وهناك التقليل مثل ما قرأنا الآن. كذلك الألف التي تقع بعد حرف الكاف من لفظين، الكافرين كافرين معرفة أو منكرة، وذلك في المجرورة، وجرها يكون بالياء كما هو معلوم. أما إن كانت مرفوعة بالواو معرفة أو منكرة، الكافرون أو كافرون، فهذه لا تقليل فيها، بل يقرأ الكافرون أو كافرون. أما المجرورة بالياء معرفة أو منكرة، الكافرين كافرين بالتقليل. ثم الألف والهمزة والراء كلها بالتقليل، هذه من لفظ رأى، متى؟ إذا اتصلت بضمير أو تلاها حرف متحرك، أو تلاها حرف متحرك، فنقول رأى رأى أو رآها، تمام؟ هذه إذا اتصلت بضمير، أو قلنا إذا ورد بعدها حرف متحرك مثلا رأى كوكبا، فلما رأى كوكبا رأى، هكذا مع جوازي ثلاث بدل، يعني لي أن أقرأ فلما رأى 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 بالإشباعي. طيب الآن لو تلاها ساكن، لو تلاها ساكن ليس حرفا متحركا مثل كوكبا حرف الكاف، حينها لا تقليل فيها إلا حال الوقف، فبالتقليل قولا واحدا. نعود إلى الأصل، لماذا؟ لأن عند الوصل سيحذف السبب أو العلة من التقليل وهي الألف، فنقول فلما رأى القمر، رأى مباشرة بعد الهمزة صار عندي لام ساكنة، فعندما أتيت بالوصل سقط السبب الموجب للتقليل وهي الألف، ولكن الآن لو أقف عليها اختبارا أقول فلما رأى، عدنا للأصل، عدنا للأصل، حال الوصل فلما رأى، نقول هكذا فلما رأى القمر، حينها ما في تقليل، ما دمت ما قللت في الألف كذلك الراء والهمزة تتبعها، نفسها في رأى الشمس بازغة. ومسألة أخرى، إذا وقع بعد الألف والهمزة والراء هذه التي ذكرناها الآن ساكن لازم، ساكن لازم، حينها قرأنا بالفتح وصلا ووقفا، مثال ذلك رأته رأتهم، فلما رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، رأتهم لا نقول رأتهم لنفس العلة لزوال موجب التقليل وهو الألف، وهو الألف، فهي كلمات بعينها تحتاج إلى ضبط، التوراة الكافرين معرفة أو منكرة، ورأى كما قلنا إذا اتصلت بضمير أو تلاها حرف متحرك أو كانت متلوة بحرف ساكن لكن حال الوقف، فالأخيرة حال الوقف، أما وصلا فلا تقليل فيها، فلا تقليل فيها. طيب نكون هكذا قد أنهينا هذه المواضع وهذه الأصول التي يكون للإمام ورش فيها التقليل قولا واحدا، هذه هي قواعد تحتاج إلى ضبط، أعلم أن الكلام فيه تفصيل وطويل بعض الشيء، ولكن نحن نحاول أن نفهم هذه المسائل أكثر من أن ننهي الأبواب تباعا، يعني آمين إياكم. تحتاج دائما إلى ضبط أكثر، فمرة مرة أخرى يستمع إلى الدرس وتؤخذ الشرائح حتى تثبت هذه المسائل عندكم، مع القراءة والتدرب في كتاب الله تعالى. نأخذ مصحفا برواية الإمام ورش من طريق الشاطبية، فيكون الأمر عندكم أسهل بإذن الله. الراء المتطرفة تقلل قولا واحدا، هل هناك استثناء؟ ما هي الراء المتطرفة تقلل قولا واحدا؟ لم أقل الراء المتطرفة، قلت الألف المتطرفة بعد الراء، ترى مثلا، هذه حينها نقول بالقول الواحد. نعم، جزاكم الله خيرا. قلنا من الأربعاء القادم سيكون موعد الدرس العاشر بمكة، العاشرة بمكة. لماذا في الراء نقول ترقيق الراء؟ نعم، قلنا ترقيق الراء لأن دائما أبقى على الفتح، أفتح فمي أقول ترى لا، ولا ينحدر الفك الأسفل إلى أسفل، يعني ورقة فك السفلي إلى أسفل، تمام على هذه يعني. فنقول ترقيق الراء، لا تقول تقليل، لأن التقليل والفتح يتعلق الآن الكلام ب وسط اللسان، وكما قلنا الفك الأسفل. طيب، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. كلمة الجار سنأخذها، لا ليست هذه، ليس محلها، سيأتي الكلام عنها بإذن الله تعالى بالتفصيل فلا تخشى. بين رأين، ألا ندخلها في الراء المتطرفة المكسورة، ولكن هي حالة خاصة. بين رأين هي حالة خاصة من الراء المتطرفة المكسورة كسرة إعراب، حالة خاصة. فهكذا عندما نقسم هذه الألفاظ ونضعها هكذا في مجموعات مجموعات يكون سهل على طالب العلم أن يضبطها، أما أن نقول هكذا بالإطلاق قد تصعب عليه بعض الشيء. وهكذا ضبطت عند أهل العلم فكان لهم قدم سبقا في ذلك، جزاهم الله عنا خيرا. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بنعيم جنانك والعتق من نيرانك، وبجزنا بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما. ربنا لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بنعيم جنانك والعتق من نيرانك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.